الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني بن ماجه رحمه الله تعالى، قال في كتاب الجهاد من سننه: باب الغول. باب الغلول. حدثنا محمد بن رمح قال أنبأنا الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي عمرة عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: توفي رجل من أشجع بخيبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم. فأنكر الناس ذلك وتغيرت له وجوههم، فلما رأى ذلك قال: إن صاحبكم غل في سبيل الله. قال زيد: فالتمسوا في متاعه فإذا خرزات من خرز يهودا ما تساوي درهمين. أبو عمرة هو مولى زيد بن خالد الجهني، فيه جهالة. والحديث رواه مالك في الموطأ وأبو داود والنسائي والبيهقي في الكبرى وفي دلائل النبوة وأحمد وابن أبي شيبة وابن الجارود وعبد الرزاق وابن حبان والحاكم والبغوي في شرح السنة والطبراني في الكبير والشافعي في السنن والحميدي. قال: حدثنا هشام بن عمار. الغلول هو ما يؤخذ من الغنائم قبل أن توزع. الغلول ما يؤخذ من الغنائم قبل أن تقسم. قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سالم بن أبي الجعد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة، فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي النار. فذهبوا ينظرون فوجدوا عليه كساء أو عباءة قد غلها. هذا الخادم الذي يحمل المتاع، متاع النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه البخاري وأحمد وسعد بن منصور والبيهقي في سنن الصغير. قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا أبو أسامة عن أبي سنان عيسى بن سنان عن يعلى بن شداد عن عبادة بن الصامت قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين إلى جنب بعير من المقاسم، ثم تناول شيئا من البعير فأخذ منه قردة، يعني وبرة، فجعل بين أصبعيه. فجعلها بين أصبعيه ثم قال: يا أيها الناس، إن هذا من غنائمكم، إن هذا من غنائمكم، أدوا الخيط والمخيط والمخيط، فما فوق ذلك فما دون ذلك فإن الغلول عار على أهلي يوم القيامة وسنار ونار. في الحديث رواه النسائي وأحمد والدولابي في الكنى. وله شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: باب النفل. والنفل ما يعطيه الإمام للمجاهدين زيادة على ما أصابوه من سهام المغانم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد، علي بن محمد الطنافسي، وعلي بن محمد قال: حدثنا وكيع عن سفيان وهو الثوري عن يزيد بن يزيد بن جابر عن مكحول عن زياد بن جارية عن حبيب بن مسلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم نفل الثلث بعد الخمس. يزيد بن يزيد بن جابر الأزدي الدمشقي عن زياد بن جارية، يقال له صحبة زياد بن جارية. الحديث رواه أبو داود وعبد الرزاق والدارمي وأحمد وابن الجارود والحميدي وسعيد بن منصور وأبو عبيد والطحاوي في شرح المعاني. نفل الثلث بعد الخمس صلى الله عليه وسلم. والظاهر أن النفل يعطيه الإمام على حسب ما يراه، وإن صح هذا الحديث وأن النبي صلى الله عليه وسلم نفل الثلث فلعله في تلك الغزوة نفل الثلث، وفي غيرها نفل غير ذلك صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث الزرقي عن سليمان بن موسى عن مكحول عن أبي سلام الأعرج عن أبي أمامة عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم نفل في البدأة الربع وفي الرجعة الثلث. يعني في بداية الغزو ينفل الربع في البداية وفي الرجعة في النهاية. حديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وعبد الرزاق وأحمد والدارمي وابن حبان والبيهقي والحاكم. قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا أبو الحسين قال: أخبرنا رجاء بن أبي سلمة قال: حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: لا نافل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد المسلمون قويهم على ضعيفهم. قال رجاء: فسمعت سليمان بن موسى يقول له: حدثني مكحول عن حبيب بن مسلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم نفل في البدأة الربع وحين قبل الثلث. فقال عمرو: أحدثك عن أبي عن جدي وتحدثني عن مكحول؟ رجاء بن سلمة أبو المقدام الفلسطيني، ثقة وتقدم في أول الباب حديث حبيب بن مسلمة الذي أشار إليه أبو رجاء سليمان بن موسى يقول حدثني مقول عن حبيب بن مسلمة، يعني الحديث حبيب بن مسلمة، يعني حديث ابن مسلمة، حديث حبيب بن مسلمة هذا تقدم. البوصيري يقول حديث حبيب بن مسلمة رواه الترمذي في الجميع وقال حسن، وقال وفي الباب عن ابن عباس وحبيب بن مسلمة ومعن بن يزيد وابن عمر وسلمة بن الأكوع رضي الله عنهم. وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص هذا اللي هو لا نفل يقبله، وحديث عبد الله وإسناد حديث عبد الله بن عمرو حسن، وهو أولى من طريق مكحول فإنه مدلس يعني مكحولا يعني، ورواه بالعنعنة، ولعله لم يسمع من حبيب بن مسلمة. ويؤيد ذلك أن ابن حبان اسمه تقدم قبل ذلك مكحول رواه عن زياد بن جريح عن حبيب بن مسلمة، مش حبيب بن مسلمة. وقوله هنا حدثني مكحول عن حبيب بن مسلمة لعله يعني حديث حبيب بن مسلمة، مش أن مكحول روى مباشرة عن زياد بن مسلمة، وهو تقدم قبل ذلك كما ذكرنا في أول الباب حديث حبيبي ابن مسلمة، وهو دلوقتي مكحول عن زياد عن حبيب ابن مسلمة. تقدم زياد بن جريرة يقال له صحبة، الحديث صحيح. ثم إن قول عبد الله بن عمرو هذا قول له، وذاك مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال حدث قال باب قسمة الغنائم. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم يوم خيبر للفارس 3 أسهم، للفرس سهمان وللرجل سهم. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم والترمذي وعبد الرزاق والدارمي وأحمد وابن أبي شيبة سعيد بن منصور وابن الجارود والدارقطني والبغوي قال باب العبيد والنساء يشهدون مع المسلمين. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن سعد عن محمد بن زيد بن مهاجر بن قنفذ قال سمعت عميرا مولى آبي اللحم قال وكيع كان لا يأكل اللحم قال غزوت مع مولاي يوم خيبر، يعني عمير غزا مع مولاه اللي هو أبي اللحم يوم خيبر وأنا مملوك فلم يقسم لي من الغنائم وأعطيت من خرثي المتاع سيفا وكنت أجره إذا تقلدته. يا سلام، خرثي المتاع أثاث البيت يعني أشياء من حاجات البيت، يعني أي أن السيف كان كبيرا وهو ما زال صغيرا فكان لا يستطيع حمله ورفعه من الأرض، بل كان يجره جراه، رضي الله عنه. حديث رواه أبو داود والترمذي وعبد الرزاق وأحمد وابن أبي شيبة والطليسي والدارمي وابن الجرود والحاكم. قال الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم ألا يسهم للمملوك ولكن يرضخ له بشيء، وهو قول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن هشام عن حفصة بنت سيرين، هشام بن حسان هذا، عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها أنها قالت: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات أخلفهم في رحالهم وأصنع لهم الطعام وأداوي الجرحى وأقوم على المرضى. حديث رواه مسلم والدارمي وأحمد. باب وصية الإمام، وصية الإمام لمن أرسلهم. قال: حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني عطية بن الحارث أبو روق الهمداني قال حدثني أبو الغريف عبيد الله بن خليفة عن صفوان بن عسال قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فقال: سيروا بسم الله وفي سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، ولا تمثلوا ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تقتلوا وليدا، ولا تقتلوا وليدا. أبو الغريف الهمداني مرادي، قال حافظ عنه صدوق، والروى عنه أبو روق عطية بن الحارث الكوفي صاحب التفسير، قال الحافظ أيضا صدوق، قال النسائي ليس به بأس، وقال أبو حاتم صدوق، ابن حبان قال ثقات، وأبو حاتم قال صدوق، اختاره قول أبي حاتم فقال صدوق. قال البصير: هذا حديث حسن، حديث رواه أيضا النسائي في الكبرى وأحمد والطبراني الكبير والدولابي والخطيب في الجامع، الخطيب في التاريخ. قال: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه، عن ابن بريدة عن أبي بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر رجلا على سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله، أول شيء يقول له اتق الله، ثم يوصيه ومن معه من المسلمين خيرا، أوصاه بمن معه من المسلمين خيرا، فقال: اغزوا بسم الله وفي سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدة، وإذا أنت لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى 3 خلال أو خصال، فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم، وادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أن إنهم فعلوا ذلك أن لهم ما للمهاجرين وأن عليهم ما على المهاجرين، وإن أبوا فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الفيء والغنيمة شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا أن يدخلوا في الإسلام فسلهم إعطاء الجزية، فإن فعل فإن فعلوا فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله عليهم وقاتلهم، وإن حاصرت حصنا فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيك فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيك صلى الله عليه وسلم، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أبيك وذمة أصحابك، فإنكم أن تخفروا ذمتكم وذمة آبائكم أهون عليكم من أن تخفروا ذمتكم وذمة آبائكم أهون عليكم من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن حاصرت حصنا فأرادوك أن ينزلوا على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. قال علقمة: فحدثت به مقاتل ابن حيان فقال: حدثني مسلم بن هيضم عن النعمان بن مقرن عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك.
هيثم شيخنا،
نعم، هيثم مسلم بن هيثم، أنا قلت هيضم، في نقطة خطأ كده. نعم
كده صح.
نعم ما شاء الله. حديث رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وعبد الرزاق وأحمد والدارمي، نعم، وابن الجرود والحاكم والبيهقي في الكبرى في الصغير، والطحاوي شرح المعاني، والطبراني في الكبير والصغير، وأبو عبيد وابن زنجوية في الأموال، وأبو يعلى وهو في مسند الشافعي. هذه وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن خرج مجاهدا في سبيل الله. أولا للأمير: اتق الله في نفسك، ثم اتق الله في من معك من الغزاة من المسلمين، لا تكلفهم ولا تشق عليهم ولا تأمرهم بما لا يجوز لك أن تأمرهم به، كما فعل الأمير الذي أمر من أغضبوه أن يقتحموا النار التي أضرموها. فاتق الله فيهم واتق الله عز وجل في نفسك، وهذه وصايا يكون خروجك لله وباسم الله سبحانه وتعالى، وما تفعل إلا قتال من أبى الإسلام وقاتل من كفر وأبى، ولا تغدر الخيانة والغدر، ولا تغل تأكل من الغنائم قبل توزيعها، ولا تمثل بمقتول ممن قتل من المشركين المحاربين، ولا تقتل امرأة ولا وليدة، يعني ولا وليدا طفلا صغيرا، ولا أمة ولا امرأة، إلا أن تكون المرأة مقاتلة، فهذه الحالة تقتل إن قاتلت. ولا يكون قتالك ابتداء، وإنما تعرض عليهم ثلاثة: إما الإسلام، وإما دفع الجزية، وإما أن يختاروا القتال. فإن أسلموا فهم لهم ما لكم وعليهم ما على المسلمين، بشرط أن يهاجروا من بلادهم إلى بلاد الإسلام، فإن أبوا فكانوا كالأعراب ليس لهم في الفيء نصيب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإن أبوا أن يسلموا فادعوهم إلى أن يدفعوا الجزية ويبقوا على أموالهم وفي ديارهم آمنين على دمائهم وأموالهم وأعراضهم، ولا تقاتلهم وكف عنهم. فإن رفضوا الإسلام ورفضوا أن يدفعوا الجزية فاستعن بالله وقاتلهم حتى تردهم إلى دين الله عز وجل، وليس مجرد القتال، وإنما القتال وسيلة حتى يدخلوا ويجبروا للدخول في الإسلام، فإن ذلك مصلحة لهم يحصلونها، وهي صيانة دمائهم وأموالهم وأعراضهم في الدنيا، ونجاتهم من عذاب الله وغضبه في الآخرة. فإن نزلوا على صلح فيما بينك وبينهم فيكن صلحك في ذمتك أنت وذمة أصحابك، لا تعطيهم ذمة الله وذمة رسوله. وإن طلبوا منك أن تحكم فيهم وأن ينزلوا على حكمك فاحكم فيهم بحكمك وحكم من معك، ولا تنزلهم أو تنزل معهم على حكم الله وحكم رسوله، فإنك لا تدري هل تصيب حكم الله وحكم رسوله ولا. وكذلك في النزل في ذمتك وذمة أصحابك، لو خفرت ذمتك كنت آثما، لكن ليست كأن تخفر ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. قال: باب طاعة الإمام. قال: أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن علي قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن أطاع الإمام فقد أطاعني، ومن عصى الإمام فقد عصاني. حديث أبي هريرة هذا صحيح. نعم، في الصحيح. نعم، في الصحيحين. قال: حدثنا محمد بن بشار وأبو بشر بكر بن خلف قال حدثنا قال حدثنا محمد بن بشار وأبو بشر بكر بن خلف قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو التياح يزيد بن حميد قال حدثنا أبو التياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. والأصل أن العبد لا يتولى الإمارة العظمى. حديث رواه البخاري صحيح والطيليسي وأحمد ويعلى. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح عن شعبة عن يحيى بن الحصين عن جدته أم الحصين أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمر عليكم عبد حبشي مجدع فاسمعوا له وأطيعوا ما قادكم بكتاب الله. يحيى بن الحسين الأحمسي، أم الحسين الصحابية رضي الله عنها، والحديث رواه مسلم في صحيح والترمذي والنسائي وأحمد وابن أبي عاصم في السنة والطبراني والبيهقي. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت رضي الله عنه عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه أنه انتهى إلى الربذة وقد أقيمت الصلاة فإذا عبد يؤمهم فقيل: هذا أبو ذر، فذهب يتأخر، فقال أبو ذر: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. حديث رواه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأحمد وأبو عوانة وابن حبان. تجب طاعة ولاة الأمور إذا لم يأمروا بمعصية الله عز وجل، حتى وإن كان غير أهل للإمارة، كأن يكون عبدا، لأن الحرية شرط في الولاية العامة، شرط في الولاية. أما في إمامة الصلاة فلا حرج. قال: باب لا طاعة في معصية الله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن عمرو عن عمر بن الحكم بن ثوبان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث علقمة بن مجزز على بعث وأنا فيهم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث علقمة بن مجزز على بعث وأنا فيهم، فلما انتهى إلى رأس غزاته أو كان ببعض الطريق استأذنته طائفة من الجيش فأذن لهم وأمر عليهم عبد الله بن حذافة بن قيس السهمية، فكنت في من غزا معه. فلما كان ببعض الطريق أوقد القوم نارا ليصطلوا أو ليصنعوا عليها صنيعا، فقال عبد الله وكانت فيه دعابة: أليس لي عليكم السمع والطاعة؟ قالوا: بلى. قال: فما أنا بآمركم بشيء إلا صنعتموه؟ قالوا: نعم. قال: فإني أعزم عليكم إلا تواثبتم في هذه النار. فقام ناس فتحجزوا، فلما ظن أنهم واثبون قال: أمسكوا على أنفسكم فإنما كنت أمزح معكم. فلما قدمنا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أمركم منهم بمعصية الله فلا تطيعوه، فلا تطيعوه. حديث رواه أحمد. أبو بكر بن أبي شيبة وابن حبان والحاكم، وله شاهد من حديث ابن عمر عند مسلم والنسائي والترمذي والنسائي، وقال الترمذي حسن صحيح، وفي الباب عن علي وعمران بن حصين والحكم بن عمرو الغفاري. قال حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث بن سعد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حدثنا محمد بن الصباح وسويد بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن رجاء المكي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم الطاعة فيما أحب أو كره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. حديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وعبد بن حميد. حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سليم قال حدثنا يحيى بن سليم حاوى حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال يحيى بن سليم وإسماعيل بن عياش حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن القاسم بن عبد الرحمن ابن عبد الله بن مسعود. قال حدثنا عن القاسم بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن جده عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيلي أموركم بعد رجال يطفئون السنة ويعملون بالبدعة ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها. فقلت: يا رسول الله، إن أدركتهم كيف أفعل؟ قال: تسألني يا ابن أم عبد كيف تصنع؟ لا طاعة لمن عصى الله عز وجل، لا طاعة لمن عصى الله. نعم، حديث رواه أحمد والبيهقي في الكبرى، في دلائل النبوة، الطبراني في الكبير، وتشهد له الأحاديث المتقدمة: لا طاعة لأحد في معصية الله عز وجل. نكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.